يتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم ربي في من ذكرهم في الملأ الأعلى، إنه على ذلك قدير. أيها الإخوة، كنا قد وصلنا في شرحنا لباب الوضوء عند آخر مسألة وهي النية، وقلنا في بعض مسائلها، ولعلنا نشرح من حيث وقفنا عليه وهي النية، وكنا قد ذكرنا مسائل في النية، أليس كذلك يا أخ حمد؟ نعم، حمد ذكرنا أننا قد وقفنا على النية وذكرنا بعض المسائل. النية أيها الإخوة في الله، النية في اللغة هي القصد والعزم، هي القصد والعزم. وعلى هذا فمتى أراد الإنسان أن يفعل شيئا فقد نواه، ومتى عزم على فعل شيء فقد نواه، وبمجرد أن يقوم الإنسان من فراشه ناو صلاة الظهر فقد نوى الطهارة، فقد نوى الطهارة. إذن النية أيها الإخوة ليست بحاجة إلى أن نستحضرها أو نتكلف استحضارها، لأنها حاصلة من حين القيام. فلهذا بعض الناس يقول أنا ما أدري نويت الوضوء أم لم أنوي الوضوء، فنسأله أنت حينما دخلت دورات المياه ماذا تريد؟ قال أريد أن أصلي لصلاة الظهر، أريد أن أصلي لصلاة الفجر، أريد أن أصلي لصلاة العصر. فنقول له أنت من حين قيامك من فراشك أو من مجلسك إنما نويت الوضوء، إنما نويت الوضوء، فهذا نية كافية. وإن كان الأفضل أن الإنسان يستحضر ذلك حال وضوئه، وإن كان هذا هو الأفضل، لكن ليس معنى ذلك أن غيرها لا تجوز. ولهذا قال العلماء أن النية تكون مستحضرة حال الوضوء أو تكون حكمية، وهو من حين خروجه من فراشه أو من قيامه من فراشه ونحو ذلك مما هو معلوم. وعلى هذا فإنني أقول لبعض الإخوة والأخوات الذين ابتلوا بالوسوسة، لأنهم ربما يجدون من كلام بعض الفقهاء المتأخرين مبالغة في بيان ما هو المستحب في استحضار النية، فلربما وقعوا في الوسوسة. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قولا حكيما بأبي هو وأمي، فقال كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية في لغة العرب التي تعرفها من لغتها هي العزم والقصد، وهو إرادة الشيء، فمتى أراد الإنسان فعل شيء فقد نوى. وبالتالي فلسنا بحاجة إلى أن نذكر ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في كتبهم من المبالغة في بيان مثل هذه النية ما هي، لأن ذلك ربما يوقع الناس في الوسوسة ويوقعهم في الحرج. فالأصل أن الإنسان حينما خرج ليتوضأ فقد نوى، والأصل أن الإنسان حينما فتح الماء ليرفع حدثه فقد نوى، والأصل بالإنسان حينما يقوم للصلاة فقد نوى. كل هذه الأشياء نوع من أنواع النية، نوع من أنواع النية. والإنسان حينما يأكل بطبيعة الحال، حينما يأكل فإنما أراد بنفسه رفع الجوع، أليس كذلك؟ فهذا نوى رفع الجوع. فكذلك هنا في الوضوء والصلاة والعبادة، فبمجرد أن الإنسان يخرج من بيته يريد الصلاة فينظر الإمام يريد أن يصلي فاستقبل القبلة وقال الله أكبر، هل نحن بحاجة إلى أن نقول نويت صلاة الظهر أم لم تنوي؟ هو من حين خرج لصلاة الظهر فقد نوى هذا الأمر. والعلماء يسمون هذه القضية النية الحكمية، النية الحكمية، وهي أن تكون مستحضرة إلى حين ابتداء العبادة، وهي أن تكون مستحضرة إلى حين انتهاء العبادة أو فعل العبادة. فمتى وجد ما يقطعها خرجت النية. مثلا يقول الإنسان يريد أن يتوضأ
فأحس بالبرودة، هو خرج من فراشه يريد أن يتوضأ، فلما رأى الساعة وجد أن وقت الصلاة بعيد، فقال أنا إذن لن أريد أن أتوضأ فأغسل وجهي. هو الآن قطع النية ليس كذلك؟ فهو حينما غسل وجهه وجد نفسه قد أنهى كامل أعضاء الوضوء، وجد نفسه أنه قد أنهى كامل أعضاء الوضوء. فهذه النية هل تنفعه؟ لماذا لا تنفعه؟ لماذا؟ لأنه قطعها، لأنه قطعها. وعلى هذا أيها الإخوة، فإن النية هي العزم والقصد على فعل شيء، ومحلها القلب، ومحلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها. والتلفظ بالنية على حالين، التلفظ بالنية على حالين، إما أن يتلفظ بها سرا، وإما أن يتلفظ بها جهرا. أما التلفظ بها سرا فإن من الفقهاء من قال باستحبابها، كما هو مذهب الحنابلة والشافعية. والظاهر والله أعلم والأقرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكثر من 15 صحابيا ذكروا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني نويت أن أرفع حدثي، أو اللهم إني نويت أن أصلي بها الظهر، أو غير ذلك من الألفاظ، ولو كان بينه وبين نفسه. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة دل على أن مثل هذا التلفظ ليس من السنة، بل هو غير مشروع، لأنه لو كان مشروعا لفعله الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا باتباع السنة أحرى، وبموافقة الحق أقرب، حيث أنهم أبعد عن التكلف، وأقوى تعمقا في العلم، فهم على الطريق المستقيم، فبه فلنقتدي. وعلى هذا فإن قول اللهم إني نويت ولو كان بين الإنسان وبين نفسه، فإننا نقول هذا لا يشرع وليس من السنة. أما الجهر بها بأن يجهر بحيث يسمع الآخرين فيقول اللهم إني نويت، وهذا معنى الجهر. إذن الجهر هو ضد الإسرار، ومعنى السر هو أن يحدث بها نفسه، مثل قراءته في السر، بحيث يكون الذي بجانب لا يسمع. وأما الجهر فهو يسمع الآخرين، فإن الجهر بها لا يشرع باتفاق الأئمة، وقد ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، أن الجهر بالبسمة أن الجهر بالنية لا تشرع، ولم يفعله واحد من السلف، ولم يفعله واحد من السلف، وليس من السنة، وهي بدعة إذا داوم عليها الإنسان. أما إذا خطرت بنفسه فنقول هذا لا يشرع، فقد فعلت أمرا غير مشروع. وقد ذكر ابن تيمية أن ذلك بدعة، أن ذلك بدعة. وأما ما نقل عن الشافعي رحمه الله كما ذكر ذلك ابن الأعرابي في معجمه من طريق محمد بن خزيمة عن الربيع بن سليمان، أن الشافعي رحمه الله كان إذا أراد أن يصلي يقول اللهم إني نويت بينه وبين نفسه، فهذا قول اختاره الشافعي رحمه الله. وقد أنكر ابن تيمية أن ينقل عن الشافعي مثل ذلك، وقد خافي عليه، فقد روى ذلك ابن الأعرابي في من طريق محمد بن خزيمة عن الربيع بن سليمان عن الشافعي رحمه الله، ولكن هذا اجتهاد من عنده رضي الله عنه ورحمه، والعالم يجتهد بما يوافق السنة وأحيانا بما يخالف السنة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وثبت ثم إن هذا الذي ثبت إنما هو بالإسرار، وأما الجهر فلم ينقل عن واحد من السلف أنه جهر بها. وعلى هذا فالسر فالإسرار غير مشروع، والجهر غير مشروع، وهو آكد في معنى غير المشروعية، بل قال أبو العباس بن تيمية أن ذلك بدعة. وأقول أيها الإخوة، هذا في غالب العبادات، وأما في الحج، وأما في الحج فإن قول اللهم إني نويت لا حرج في ذلك، كما نص على ذلك الإمام أحمد أن ذلك مباح في الحج، وأما غير الحج فلا. وأما قولنا في الحج لماذا؟ لأنه جاء عن الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك، ومن ذلك ما رواه الشافعي في مسنده من طريق عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين قالت له هل اشترطت في حجك؟ قال يا أم المؤمنين وماذا أقول؟ قالت قل اللهم الحج أردت ولك عمت، فإن كان الحج فاللهم وإلا فمحلي حيث حبستني. وهذا الحديث إسناده صحيح كالشمس، يرويه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام عن عروة عن أبيه، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا إسناده كالشمس. وقاعدة أبي العباس وقاعدة العلماء أن كل فعل فعله الصحابة فليس ببدعة، أن كل فعل فعله الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين فليس ببدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولو كان بدعة لأنكر على عائشة، ولما لم ينكر دل ذلك على جواز، ولا نقول باستحبابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فدل ذلك على جواز. وأما غير ذلك فإن ذلك لا يشرع، وأما غير ذلك من العبادات فلا يشرع، والله تبارك وتعالى أعلم. النية أيها الإخوة هي من الواجبات وهي من الشروط أيضا، إلا أن الشرط آكد من الواجب. فإذا سألنا سؤالا وقلنا ما الفرق بين الشرط والواجب، فالجواب على ذلك أن الشرط خارج الماهية، وأما الواجب فهو داخل في الماهية. ومعنى الماهية يعني أصل العبادة. فإذا تحدثنا عن الوضوء فإننا نقول الوضوء له واجبات: غسل الوجه، المضمضة، الاستنشاق، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، هذه عبادات موجودة في ذات الوضوء. أما النية فإن الأصل فيها أنها توجد خارج الوضوء، وإن كانت باقية إلى انتهاء الوضوء. فلما كانت باقية إلى انتهاء الوضوء جعلها بعض العلماء من واجبات الوضوء، ولما كانت لابد من وجودها أو يجوز أن توجد قبل الوضوء جعلها بعض العلماء من
شروط
من الشروط. هذا واحد، هذا فرق. الفرق الثاني أن الشرط ثبت وجوبه وثبت عدم صحة العبادة إلا به، وأما الواجب فقد ثبت وجوبه ولم يدل دليل على
فساد العبادة
على فساد العبادة عند عدمه. وعلى هذا فالشرط فمثال على ذلك، مثل الشرط الطهارة ثبت وجوبها، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أليس كذلك؟ وثبت أيضا أن العبادة لا تصح إلا بالطهارة، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر. فدل ذلك على أن الشرط يختلف عن الواجب من وجهين. إذا ثبت هذا فإن الشرط عند العلماء يقولون هو ما يلزم من عدمه العدم، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما الشرط؟ هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ولعلنا نشرح معنى هذا التعريف يقولون هذا الشرط ما يلزم، يلا يا حمد أكمل،
ما يلزم من عدمه العدم،
أليس كذلك؟
نعم.
ولا يلزم
من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
من وجوده إيش؟
وجود ولا عدم.
وجود ولا
عدم لذاته.
عدم لذاته. إذن عندنا كم جملة يا إخوان؟ عندنا كم جملة؟
اثنتان.
ثلاث جمل، أليس كذلك؟ عندنا ثلاث جمل. لعلنا نشرح كل جملة. يقول ما يلزم من عدمه العدم. إذن عدم الطهارة يلزم منها عدم الصلاة، أليس كذلك؟ عدم دخول الوقت يلزم منها عدم صحة
الصلاة
الفرضية، يعني عدم دخول وقت الظهر يلزم منه عدم وجود عبادة الظهر. وعلى هذا فإن من صلى ظانا دخول الوقت قبل الظهر هل تصح عبادته؟
لا تصح،
لا تصح بالإجماع. فالمأسور مثلا لو ظن أن صلاة الظهر قد حضرت فصلى، فكان يصلي الساعة 11، فهل نلزمه بالإعادة؟ نلزمه بالإعادة. لماذا؟
لعدم صحة الصلاة،
لعدم صحة الصلاة، ولأنه مأمور أن يصليها بالوقت. فإذا لم يصليها نقول معذور بجهلك، ويجب عليك أن تقضيها، ويجب عليك إيش؟
قضاء.
أن تقضيها. هذا معنى يلزم من عدم عدم. إذن يلزم من عدم دخول الوقت هو عدم صحة صلاة الظهر، ويلزم من عدم دخول وقت المغرب عدم صحة صلاة المغرب، ويلزم من عدم الطهارة هو عدم الصلاة. إذن يلزم من عدمه العدم. يقول ولا يلزم من وجوده وجود. فإذا وجدت الطهارة هل يلزم وجود الصلاة؟ لا. فجائز أن أتوضأ ولكن لا يلزم أن أصلي بها، أليس كذلك؟ وجائز أن يدخل الوقت، وجائز أن يدخل الوقت ولا أصلي بدخوله، فلو ربما أصلي بالوقت الثاني، أليس كذلك؟ لأجل الجمع، أو لأجل أن الإنسان لا يلزم يكون معذورا كالمرأة الحائض، فتكون وجد سبب عدم عدمه، فنقول لا يلزم من وجوده وجود، أليس كذلك؟ طيب. يقول ولا عدم لذاته. هذه العبارة لا بد من توضيحها. الآن توجد الطهارة ولا توجد الصلاة. إيش؟ توجد الطهارة ولا توجد الصلاة. شخص توضأ طيب ولم يصلي، لكن عدم صلاته ليس لوجود الطهارة. يقول ولا يلزم من وجوده عدم، لا يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة، فعدم الصلاة لم تكن لأجل وجود الطهارة ولكن لأجل مانع آخر وهو عدم دخول الوقت. فمنع عدم الصلاة ليس لأجل ذات الشرط، إنما هو لأجل معنى آخر أو مانع آخر، أليس كذلك؟ فهذا معنى لا يلزم من عدمه ولا عدم لذاته. إذن نعيد، ما معنى ولا يلزم من وجود عدم لذاته؟ ما معناه؟ هو أنه قد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة، لكن عدم وجود الصلاة ليس لأجل ذات، ليس لأجل وجود ذات الشرط وهو الطهارة، بل لأجل مانع آخر وهو عدم دخول الوقت. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول لا يصح غسل ولا طهارة إلا بالنية، لا يصح غسل ولا طهارة إلا بالنية. فلو أن شخصا دخل البركة، فلما انتهى من السباحة قال أنا نويت رفع الحدث، هل يجزئه؟ لا يجزئه ذلك. لماذا؟ لأنه لم ينوي ذلك، ولو كان حدثا أكبر، يعني لأن الحدث الأكبر لا يجزئ منه تعميم سائر البدن مع المضمضة والاستنشاق، أما الحدث الأصغر فعلى القول وهو القول الراجح لا بد من وجود الترتيب، هل يجزئه؟ لا يجزئه، إلا أن يخرج كما قلنا
بالترتيب،
يخرج مرتبا، أو أنه يمر يديه على أعضاء الوضوء ولو كان في البركة فيتمضمض ثم يغسل وجهه وهو داخل الماء إن شاء، أو إن خرج ثم يغسل يديه، لأجل أنه لا بد فيه من الترتيب، وهو مذهب الحنابلة والشافعية خلافا لأبي حنيفة ومالك كما هو الراجح من مذهب أهل العلم. والله تبارك وتعالى أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول إن النية إنما شرعت لثلاثة أمور، النية إنما شرعت لثلاثة أمور. أولا للتمييز بين العبادات بعضها ببعض، فأنا حينما أصلي للظهر فإنني ميزت صلاة الظهر عن صلاة العصر بماذا؟
بالنية.
فلو أن إنسانا يريد أن يجمع صلاة الظهر مع العصر إما لأجل المطر أو لأجل أنه كان مسافرا، فلا يستطيع أن يميز بينهما إلا بالنية، لأن الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فلا يستطيع أن يميز بينهما، ولا يقال هذه الأولى وهذه الثانية، حتى الأولى من الذي قدمها؟ نيته، قدمها نية المصلي، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أن العبادة أو أن النية إنما شرعت لأجل التمييز بين العبادات،
أو غسل الجنابة
وغسل الجماعة، وهذا سوف نذكره إن شاء الله، أو للتمييز بين الواجبات والمستحبات، مثاله غسل الجنابة وغسل الجمعة. فغسل الجمعة الراجع أنه سنة كما سوف يأتي بيانه، وهذا مذهب عامة أهل العلم، وهذا مذهب عامة أهل العلم كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره، وهو مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عندهم. إذا ثبت هذا فإن الإنسان إذا كان عليه جنابة وقام إلى صلاة الفجر يوم الجمعة وأراد أن يغتسل للحدث الأكبر وأراد أن يجعل هذا غسله ينفع لي صلاة الجمعة، فإن هذا يجزئه أو لا يجزئه؟ يجزئه. لماذا؟ إذا نواهما معا، إذا نواهما معا. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، لأن الشافعية وأحمد يقولون يصح أو يجزئ غسل الجمعة من طلوع فجر يوم الجمعة، وأما مالك بن أنس فإنه وكذلك يروى عن أبي حنيفة أن ذلك يبدأ من طلوع الشمس، يبدأ من طلوع الشمس. وقال مالك إنما هو لأجل الرواح، متى ما ذهب يريد أن يذهب يغتسل، وأما إن اغتسل من الفجر فإن ذلك لا ينفعه. والراجح هو مذهب الشافعي وأحمد، ما هو؟ وهو أن الغسل يوم الجمعة يبدأ منين؟ من طلوع فجر يوم الجمعة، لأنه يجزئ أن ينطلق ويذهب إلى مسجد من وجود يوم الجمعة، من وجود دخول وقت صلاة الجمعة، أو عفوا من دخول وقت يوم الجمعة. ودخول وقت يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، والله تبارك وتعالى أعلم. ودخول وقت الجمعة غير دخول وقت الصلاة، فدخول وقت الصلاة الراجح أنه يبدأ من بعد زوال الشمس كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة كما سوف يأتي بيانه. من فوائد النية أيضا أنها للتمييز بين العبادات والعادات، بين العبادات والعادات. إذا تمييز بين العبادات الفروض، بين الفروض في بينها في بعض، وتمييز بين المستحبات بعضها من بعض، وتمييز بين الواجبات بعضها من بعض، هذا القسم الأول. الثاني التمييز بين الواجبات والمستحبات، هذا القسم الثاني. القسم الثالث التمييز بين العبادات والعادات، التمييز بين العبادات والعادات. فلو أن إنسانا يريد أن يتوضأ ليعلم الآخرين، إذن وضوءه لأجل التعليم، فهل يرفع حدثه؟
لا يرفع،
لا يرتفع حدثه، لأنه لم ينوي إيش؟
رفع الحدث.
رفع الحدث. فأما إن قال أنا أريد أن أرفع حدثي وأعلم الآخرين، فهل يرفع حدثه؟
يرفع.
نعم يرفع حدثه، لأنه نوى رفع الحدث، والله أعلم. وعلى هذا فإذا كان محدثا فلا بد أن ينوي رفع الحدث، فلا بد أن ينوي رفع الحدث. وما هو، وما رفع الحدث في تعريفه؟ ما رفع الحدث في تعريفه؟ سبق أن ذكرناه في أول درس، فهل تذكرون؟ أعيد. وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. ما معنى الحدث؟ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. إذن هو يريد أن يرفع هذا الوصف القائم بنفسه، القائم في البدن. فعلى هذا فهو من المعلوم أنه مجرد وجود الحدث الأصغر لا بد أن ينوي هذا الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها. فإذا نواه فقد ارتفع حدثه لسائر ما يجب له الطهارة، فقد ارتفع حدثه لسائر ما يجب لها الطهارة. أو أنه نوى الطهارة لما لم، أو لما لا يجوز إلا بالطهارة، أو نوى الطهارة أو قصد الطهارة لما لا يباح فعلها إلا بالطهارة. مثاله لو أن شخصا يريد أن يقرأ القرآن ويمس المصحف، فإن الراجع ومذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا وهو طاهر. فلو أنه توضأ لأجل أنه يريد أن يستعمل أو يمس المصحف، فمس المصحف لا يصح إلا بطهارة، فهو إنما نوى لما لم يصح فعله إلا بالطهارة، فإنه إذا نوى ذلك جاز أن يصلي بهذا الوضوء جميع الصلوات. واضح؟ جاز أن يصلي بهذا الوضوء جميع الصلوات. فلو جاءنا شخص يقول أنا توضأت لأجل أن أقرأ القرآن فدخل وقت الظهر، هل يجوز أن أصلي الظهر؟ نقول نعم. يقول أنا لم ينوي صلاة الظهر. نقول نحن وإن لم تنوي لكنك نويت رفع حدث لا تصح العبادة إلا برفعه. وهذا كاف والله أعلم، وهذا كاف والله أعلم، وهذا مذهب عامة أهل العلم وقد حكي فيه إجماع والله أعلم. طيب، فلو قصد التنظف هل يجزئ؟
لا يجزئ،
لا يجزئ. إذا ثبت هذا، إذا ثبت هذا، فإنه لو نوى، مسألة أخرى، لو نوى فعل عبادة مستحبة، فعل عبادة مستحبة، فهل تجزئ عن فعل عبادة واجبة؟ ما تقولون؟ لو نوى فعل عبادة مستحبة في الطهارة، فهل ترفع حدثه حتى في فعل عبادة واجبة؟
ترفع.
الجواب نعم ترفع، مثل ما قلنا في مس القرآن، فإن مس القرآن والقراءة فيها ما حكمه؟ فإن مس المصحف وقراءة القرآن فيها مستحبة، فلو أنه أراد أن يصلي بها بهذه الطهارة فإن ذلك يجزئ، فإن ذلك يجزئ. أمر آخر، لو نوى رفع حدث لصلاة بعينها، يقول أنا نويت رفع الحدث لصلاة الظهر فقط وبقي طاهرا إلى صلاة العصر، فهل يجزئه؟
تجزئه.
نعم تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توضأ لصلاة الفجر مثلا ولم يصلي ولم يحدث حتى صلى بها الظهر، فقال عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم من حديث بريدة: لقد صنعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم تكن تصنعه قبل ذلك، فقال: عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر. فدل ذلك على أن من نوى رفع حدث لعبادة معينة فرضية كانت أو سنة فإنه يجزي أن يصلي بها ما شاء من العبادات ولو كانت غير ما نواها، لأن رفع الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فإذا نوى هذا رفع الحدث في عبادة فإن هذا الوصف يزول من سائر البدن، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، لو نوى تجديد وضوء، شخص طاهر الآن، شخص طاهر ولم يحدث، فقال أريد أن أتوضأ تجديد وضوء، أليس يستحب للإنسان يتوضأ لكل صلاة؟ أنا الآن أريد أن أتوضأ، هل يجزئ أن يصلي بها فرضية فرض؟ يجزئ؟ يجزئ؟ ما الجواب؟ لماذا؟ هو لم ينوي رفع الحدث،
أنه هو يصلي بأصل بالوضوء الأول وليس بالوضوء الثاني.
أولا لأنه إنما لأمرين، أولا لأنه حينما يصلي فإنما يصلي بنية الوضوء الأول، والثاني تأكيد لذلك، هذا واحد. الثاني أنه وإن لم ينوي رفع الحدث الذي هو قائم بالبدن ولكنه نوى بهذا الطهارة فعل عبادة لا تصح إلا بطهارة، فهو نوع من رفع الحدث، واضح؟ فأنا وأنا طاهر أريد أن أصلي ركعتين، فأحببت أن أتوضأ وضوءا يرفع بها الحدث لأجل فعل العبادة، فنقول هذا كافي، فأنت إنما توضأت لأجل فعل عبادة لا تصح إلا بطهارة وقد فعلت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، هذه مسألة مهمة، المستحاضة التي حدثها دائم ومن به سلس البول الذي حدثه دائم، لو أنه نوى رفع الحدث، لو أنه نوى رفع الحدث مع العلم أنه لو نوى تجده يخرج منه الدم كالمستحاضة، أو يخرج منه البول كمن به سلس البول، أو من به بواسير يجد أنه يخرج من السبيلين، فهل هذا لو نوى رفع الحدث ينفعه أم لا ينفعه؟
ينفعه،
ينفعه،
ينفعه، ولكن يجب عليه تجديد الطهارة عند كل صلاة.
طيب، أنا قلت هذه المسألة لأنه من الفقهاء من قال كالحنابلة وبعض الشافعية وغيرهما، قالوا بأنه لو نوى من حدثه دائم كالمستحاضة رفع الحدث لا يجزئه. لماذا؟ قالوا لأن رفع الحدث لا ينفع، إنما ينوي به استباحة الصلاة، فيقولون وفرق بين استباحة الصلاة ورفع الحدث، فهو لو رفع حدثه لا يرتفع حدثه لأنه قائم، ولهذا قالوا من حدثه دائم، هذا قول. والراجح والله أعلم أنه لا بأس بذلك، والشارع لم يفرق. ومثل هذا الأمر لو كان من الواجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، فلما لم يبينه دل على أن الأصل الجواز ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فمن حدث دائم سواء نوى رفع الحدث أو نوى استباحة العبادة كل ذلك جائز، خلافا لما ينقل عن الحنابلة والشافعية. والراجح والله أعلم أنه يصح ولو نوى رفع الحدث، لأن هذا هو معنى إرادة الوضوء، فهو إنما أراد أن يتوضأ لأجل فعل العبادة، لأجل فعل العبادة. وسواء نوى رفع الحدث أو استباحة العبادة فإن هذا مبني على أن ثمة فرق بين إباحة العبادة ورفع الحدث، كما يقول الحنابلة والشافعية في التيمم، فإنه يقول أن التيمم مبيح وليس برافع. ولو هذا لو تيمم بنية رفع الحدث لم يجزئ، لأنه إنما يتيمم لاستباحة فعل العبادة، والصحيح جواز أن يتيمم لرفع الحدث أو أن يتيمم لاستباحة العبادة، كل ذلك جائز، كما هو ظاهر اختيار أبي العباس بن تيمية في مسألة التيمم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخرى أيها الإخوة، وهي مسألة ما هي شروط الوضوء. سبق أن ذكرنا فروض الوضوء، والآن نتحدث عن شروط الوضوء. شروط الوضوء سبق منها شرط واحد وهو
النية.
من شروط الوضوء أيضا إسلام. فلا يصح لكافر لو توضأ أن يرتفع حدثه، لأنه لا يصح منه عبادة، والنية لا بد فيها من إرادة وجه الله قبل كل شيء. وعملنا وقال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء
منثورا،
لأنهم ليس لهم نية، يعني نية عبادة يقصد بها هذا الواجب، والله أعلم. إذن لا بد فيه من إسلام. الشرط الثالث عقل، نية ثم إسلام ثم عقل. وعلى هذا فلا يصح وضوء المجنون، لأن المجنون لا عقل له وهو غير مكلف أصلا، والعبادة إنما تنفع في حق من هو
مكلف.
وقد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. كذلك من شروط العبادة تمييز. ومعنى التمييز أن يكون الإنسان مميزا في عبادته، بحيث يرد الجواب ويعرف الخطاب، يعرف الخطاب ويرد الجواب. وقد حدده بعض العلماء لسبع سنين، والذي يظهر والله أعلم أن سبع سنين هو حد غالبي، وإلا فإنه يجزئ لمن كان عمره ست سنوات أنه يفهم. فلو قيل له ارفع حدثك وتوضأ فإنه يفهم ذلك والله أعلم، فمتى أو خمس سنوات ونصف، فإنه متى ما فهم الخطاب ورد الجواب فإنه يكون حينئذ مميزا، وإن كان لا يدرك مثل ما يدركه البالغ. فإننا نعلم أن البالغ قد يدرك من المسائل ما لا يدركه الصبي المميز، فكذلك العالم يدرك ما لا يدركه العاقل الجاهل أو العاقل الذي ليس عنده علم. فعلى هذا فإننا نقول أنه من شروط الوضوء هو وجود التمييز. وعلى هذا فإننا نقول للمدرسين والمدرسات إذا أرادوا لأبنائنا وبناتنا أن يقرأوا القرآن أن يأمروهم أو يأمروهن بماذا؟ بالطهارة، ويعلموهن ذلك، فإن ذلك ينفعهم وينفعهن، لأن التمييز من شروط الوضوء. كذلك لا بد من شروط الوضوء طهورية ماء. فلو توضأ الإنسان بماء نجس هل يرفع حدثه؟ لا يرفع حدثه. ولو توضأ بماء طاهر هل يرفع حدثه؟ يرفع حدثه؟
نعم.
ماء أحسنت وبارك الله فيك. أنا قلت ولو توضأ بطاهر هل يرفع حدثه؟
الصحيح الطهور.
لا، نقول إن قلت بطاهر فإن كان ماء يصح،
وإن كان غير ماء فلا يصح لأن المرق طاهر
والعصير كذا
والعصير طاهر. هل يجزئ؟
لا.
لماذا؟ لأنه ليس بماء، فالأصل هو وجود المائية أو وصف المائية فيه، فمتى وجد وصف المائية فيه ولو وقع فيه بعض المباحات أو بعض الطاهر فيه فإن ذلك لا يغيره إلى عدم رفع الحدث ما دام اسم الماء فيه، ما دام اسم الماء فيه والله أعلم. فإذا وجد الماء النجس فإن ذلك لا يرفع الحدث. كذلك إزالة ما يمنع وصول الماء، كذلك إزالة ما يمنع وصول الماء. فلو كان في بدنه عجين أو دم قد يبس أو بعض الصمغ الذي يمنع وصول الماء فإننا نقول يجب إزالته حتى يصيب الماء سائر الأعضاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد الذي رواه بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ترك موضع ظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأعد وضوءك. وهذا الحديث يقول عنه الإمام أحمد إسناده جيد، وليس هذا في صحيح مسلم، فإن الذي في صحيح مسلم من حديث جابر أن عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك موضع قدر الدرهم لم يصبه الماء قال ارجع فأحسن وضوءك. فإحسان الوضوء لا يلزم منه يلا لا يلزم منه الإعادة، فإحسان الوضوء لا يلزم منه الإعادة والله تبارك وتعالى أعلم. فلما جاء حديث ارجع فأعد وضوءك دل على أن الإحسان المقصود به ما هو إعادة الوضوء والله تبارك وتعالى أعلم. ومن ذلك أيضا وجوب إزالة المنكير، أعاذنا الله وإياكم من منكر ونكير. فهذه الصبغ التي توجد عند النساء في أظفارهن فإن المرأة مأمورة أن تغسل سائر يدها بما في ذلك الأظفار، فإن الأظفار لها حكم الأصبع، لها حكم الأصبع، وعلى هذا فلا بد من إزالة ذلك. ولو صلت وقد بقي مثل ذلك فإننا نقول هذا لا يجزئ. لكن إن منع يسير مانع من وصول الماء إلى سائر هذا الجسد بشيء يسير يشق التحرز منه، مثل بعض أصحاب الحرف المزارع حينما يشتغلون بأيديهم فإن طبقة من التراب قد تقع تحت الأظفار وهذا يمنع وصول
الماء.
كذلك من يعمل بالطبخ بالخبز كالعجين فإنه لو أراد أن يغسل فلابد أن يبقى شيء من العجين الذي يمنع وصول الماء، فهذا منع يسير مانع من وصول سائر الماء على سائر وصول الماء على سائر الأعضاء فإن هذا مما يعفى عنه، كما ذكر ذلك الحنفية ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. فإن منع يسير وسخ في ظفر أو يمنع وصول الماء، وكذلك يسير شيء يمنع وصول الماء كالمناكير، فإذا أزالت المرأة هذا الصبغ ووجد شيء يسير تحت الأظفار أو بجانب الأظفار وشق التحرز منه فإن نقول ذلك يعفى عنه والله أعلم، فإن ذلك يعفى عنه والله أعلم. وعليه فلو قالت امرأة أنا أحيانا أذهب إلى الزواجات وأوجد هذا الأمر وليس عندي مزيل لهذه الصبغ فهل يصح وضوئي؟ نقول حكيه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن عجزت حينئذ مع عدم القدرة فصار حكمه حكم الجبيرة، وأما مع القدرة فلا بد فيه منين؟ من الإزالة، فلا بد فيه من الإزالة، ولا ينبغي التهاون في مثل هذا، ولا ينبغي التهاون في مثل هذا، فإن بعض الناس يتهاون تهاونا شديدا، فإن نقول يجب أن لا تضعي هذا الأمر إلا وقد علمت أن شيئا يزيله. وأما أن تعلمي أن شيئا لا يزيله فإنك ربما تكوني قد قصرت في هذا الحكم ولربما وقعت في الإثم، نسأل الله العافية والسلامة. من الشروط أيضا إباحة مغصوب، إباحة ماء فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان بماء مغصوب، فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان بماء مغصوب، لأن المغصوب منهي عنه لأنه حق لبني آدم. وهل يرتفع حدثه؟ نقول الراجح والله أعلم أنه يرتفع حدثه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنابلة، فإن الحنابلة قالوا لا يرتفع حدثه لأنه نهي يقتضي الفساد، والراجح أن العبادة هنا ليست متعلقة بالماء إنما هي متعلقة بحكم آخر والله أعلم. ولهذا ذهب الشافعية والحنفية والمالكية ورواية عند الإمام أحمد إلى أن من توضأ بماء مغصوب رفع حدثه، ولكنه يعد آثما، يعد آثما والله أعلم، يعد آثما والله أعلم. ومن شروط أيضا الوضوء انقطاع موجب، انقطاع موجب يعني ما يوجب الوضوء، فالذي يوجب الوضوء هو الحدث ليس كذلك، فلا بد أن ينقطع إلا من به حدث دائم، فلا يسوغ لإنسان يتبول وهو يريد أن يتوضأ، صح؟ لماذا؟ لأنه من شروط الوضوء انقطاع موجب للوضوء، والموجب للوضوء هو الحدث فلا بد من انقطاعه. وعلى هذا فالذي يجلس في الكرسي ويتوضأ قبل انقطاع حدث فإن ذلك لا يجزئ، فإن ذلك لا يجزئ لأنه قائم به الحدث من حين خروجه فلا بد من انقطاعه. وهل من شروط ذلك استجمار قبل وضوء؟ في المسألة خلاف وسوف نذكرها إن شاء الله، وإن كان القول بأن يصح مع وجوب أن يزيله بما لا يزيد من خروج الحدث فإن ذلك إن شاء الله يجزئ على الراجح والله أعلم، كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه. فلو أن إنسانا استجمر ولا أو قضى حاجته ولم يستجمر ثم أو يستنجي ثم صلى توضأ ثم استنجى، فلنقول ما دام هو في الوقت فلا بد أن يعيد الوضوء خروجا من خلاف أهل العلم. وأما إذا صلى ونسي ثم غسل ذلك بالماء عن طريق دفاع الماء هذا فإن ذلك يجزئه إذا تيقن أو غلب على ظن أنه لم يخرج منه شيء من حين شروعه في الوضوء، وإن كان الأولى ألا يصنع ذلك، وإن كان الأولى ألا يصنع ذلك، لأن مثل هذه المسائل مسائل لا ينبغي فيها الاجتهاد خاصة أنها طهارة، فلربما صلى الإنسان على غير طهارة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن شروط ذلك أيضا دخول وقت، دخول وقت على من حدثه دائم، فإننا نعلم أن جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا لمالك قالوا من حدثه دائم يتوضأ لكل صلاة أو يتوضأ لدخول وقت كل صلاة، فقال بعضهم أنه لا بد أن من حدثه دائم أنه يدخل وقت صلاة الظهر ليتوضأ أو يدخل وقت صلاة العصر ليتوضأ، وهذا مذهب الجمهور. والراجح والله أعلم أنه له أن يتوضأ لدخول الوقت وله أن يتوضأ قبل دخول الوقت لإرادة عبادة فرضية. فلو أننا قلنا أنه لا يصح إلا بدخول الوقت لشق ذلك على من حدثه دائم في صلاة الجمعة، فإنه أحيانا يأتي إلى الجمعة الساعة 10 أو 9 أو 8 أو 11، فإذا قلنا أنه يجب عليه أن يتوضأ لدخول وقت، وقلنا أن الراجح هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من بعد زوال الشمس، فسوف يضطر إذا دخل الإمام أن يذهب
للوضوء،
ولكن الراجح أنه متى ما توضأ لإرادة صلاة الجمعة فإن ذلك يجزئ والله أعلم. وعلى هذا فهذا شرط من قال بوجوب الوضوء لكل دخول وقت كل صلاة، والراجح أنه له أن يتوضأ لدخول وقت كل صلاة وله أن يتوضأ لإرادة فعل عبادة فرضية ولو لم يدخل الوقت، كمن توضأ قبل الظهر لإرادة صلاة الظهر فإن ذلك ينفع والله تبارك وتعالى أعلم. هذه كم أشياء؟ تسعة أشياء ذكرناها من شروط الطهارة. لعلنا نستقبل أسئلة الإخوة، ما بقي إلا 7 دقائق أو 6 دقائق، إذا كان ثمة أسئلة منكم أو من المشاهدين المشاهدات، ونطلب من أخينا المخرج ما يقول المشاهدين ما فيه. نعم لو جاء شيء من الإخوة فلا حرج. سم،
بالنسبة للحدث الأكبر يرفع الأصغر معناها؟
نعم
إذا نرجع المثال للبركة.
نعم.
رجل غطس في بركة بنية رفع الحدث الأكبر، فالحدث الأصغر يرفع كذلك.
نعم، لكن هل يجوز له أن في بركة ماء ثابتة أن يغتسل لحدث أكبر؟
لا يجوز
له. لا ينبغي، لا يغتسل أن أحدكم في الماء الدائم الذي الذي لا يجري.
لا يجري،
ما ينبغي الإنسان يكره، لكن يرتفع حدث، الراجح أنه يرتفع حدثه خلافا للرواية الأخرى.
يدخل في البحر ولا في النهر،
لا حرج إذا كان عنده حدث أكبر فلا بأس بذلك، لأننا نقول أن الراجح أن الحدث الأكبر لا يشترط فيه ترتيب، لما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الطهارة تقتضي جواز الطهارة التعميم، وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن رجلا أجنب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يأمره بترتيب، فدل ذلك على أن من حدثه دائم يجوز أن يفرغ الماء على سائر بدنه مع المضمضة والاستنشاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، فإذا أوجب الشارع المضمضة فالغسل من بابي أحرى وأولى، كما ذكر ذلك ابن رجب في كتاب العظيم فتح الباري، والله أعلم. عندنا سؤال من أخينا مرزوق، تفضلي أخي مرزوق، أو من تفضلي مرزوقة، تفضلي.
عند إزالة المناكير يبقى فيه أثر خطوط أو شيء، ما حكمه إذا ما قدرت أروحها؟ مو بقدرت أروحها يعني، لو بطول عليها راحت.
نعم، نحن
خطوط بسيطة. والسؤال الثاني يا شيخ، بعد وحدة بعد الغسل راح تزيل المناكير.
سؤال طيب.
بعد ما انتهت من الغسل.
جيد، سؤال جيد. أولا نحن ذكرنا أيها الإخوة والأخوات أن من أزال الصبغة التي تكون أو أزالت الصبغة التي تكون على الأظافر، فإن بقي شيء بجانب الأظفار فإن استطعت أن تزيله فالأولى أن تزيله، فإن بقي شيء يسير يشق التحرز عنه فإن هذا يسمي العلماء من عموم البلوى، فلا حرج في ذلك، وقد ذكرنا هذا في هذه المسألة. لكن إذا بقي شيء في الظفر فلا بد من إزالته، فعلى هذا فالباقي اليسير الذي يشق التحرز منه لا حرج. فإن كان يكلف المرأة، حتى أحيانا ربما لو أرادت إزالته بالكلية لخرج الوقت، فنقول لا حرج في ذلك إن شاء الله. هذه مسألة. المسألة الثانية: من عندها حدث أكبر ثم اغتسلت، فلما اغتسلت وجدت المناكير فأزالت المناكير، فهل يلزمها أن تعيد الغسل مرة ثانية؟ الراجح والله أعلم أنه لا يلزمها ذلك، وهذا هو قول عامة أهل العلم، بل قد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وإن كان في نقل الإجماع نظر، كما ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد. ولماذا؟ لأن الموالاة في غسل الجنابة لا يشترط، فالمرأة التي اغتسلت ولم يبق إلا ظافرها، فإذا غسلت أو أزالت الأظفار بعد الاغتسال لكنها تغسل أظفارها، وحينئذ لا بأس بذلك. وقد روى ابن المنذر أن رجلا قال لابن عباس: إني اغتسلت ولم أتمضمض، قال: اغتسل تمضمض الآن. فدل ذلك على أنه لا بأس للإنسان أن يغسل رأسه في الليل ثم في الفجر يعمم سائر بدنه، فلا حرج إن شاء الله في ذلك، والله أعلم. تفضل يا أخي، من معنا؟
السلام عليكم. حياك الله شيخنا.
حياك الله أبو عمر، تفضل.
الشيخ عندي سؤال، ذكرتم يا شيخ قياس المرأة التي عليها مناكير بلبس الجبيرة.
لا، قلت ما مو بقياس، قلت من كانت ما لم تجد شيئا فإنها تحكه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فإن بقي شيء من ذلك فإنه معفو عنه، وقد يقاس على الجبيرة التي يشق التحرز منها، لكن أن يبقى دائما لا يجوز، هذا اللي ذكرت، واضح؟
لكن يا شيخ يبقى أن يعني السبب داعي أن وصول الماء ما وصل، وهي يعني ليس في حاجة يعني.
أنت قلت ليس بحاجة، نحن نقول أنه يجب أن تزيله، فإن خشيت خروج الوقت فإنه خروج الوقت تعرف دائما، فربما لم تجد الماء الشيء من يوم يومين، فإننا نقول لها يجب عليك أن تحكيه، فإذا حككته ولم يبقى إلا الشيء اليسير فإن هذا مما يعفى عنه إن شاء الله، لأنه يكون في حكم الجبيرة، ليس حكم الجبيرة على الإطلاق، وأنت تعلم أن كلام الفقهاء إذا قالوا في حكم كذا الحكم لا يأخذ حكمه بالكلية، فالذي يأخذ مال غيره من غير إذنه ولو كان متأولا يقول حكم الغصب، أنا لم أغصب مال الغير، لكن يجرى عليه أحكام الغصب وإن لم يكن غصبا بي من حيث الكلية أو من حيث العموم. الله أعلم.
لكن الله يحفظك، لو علمت أنها لا تستطيع إزالتها هل يجوز لها وضعه أم لا؟
أنا قلت هذا، قلت وعلى هذا فإذا كانت ليس عندها ما يزيل ذلك فلا يجوز لها، وتعد قاصرة مقصرة في هذا الأمر، لكن تقصيرها آثمة، لكن إذا جاء وقت الصلاة فإنها تزيله، فإن لم يزل وجب عليها أن تصلي وتبقى آثمة، وأنا ذكرت هذا في الشرح جزاك الله خير. الله يثيبك. طيب لعلنا ننتهي من هذا الدرس إن شاء الله، وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله شرحنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
يسر الأكاديمية الإسلامية
يتعلم دينهم ويتفقه في دينهم كل واحد من الرجال والنساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، نسعد بكم في هذا الدرس الثاني بعد هذا الفاصل، ونكمل ما كنا قد توقفنا فيه، ونسأله سبحانه وتعالى العون والتسديد في القول والعمل. كنا قد توقفنا أيها الإخوة عند نهاية شروط الوضوء، أليس كذلك؟ وذكرنا أن شروط الوضوء كم؟
تسعة.
وذكرنا أن شروط الوضوء تسعة. والآن بعد أن ذكرنا فروض الوضوء وسنن الوضوء وكذلك شروط الوضوء، فإننا نقول يستحب للإنسان بعد ذلك أولا أن يستحضر، وهذا مهم جدا من الآداب في الوضوء، أن يستحضر العبد أنه حين وضوئه إنما يريد بذلك إزالة أوساخ المعنوية من المعاصي التي رأتها عيناه، أو المعاصي التي بطشتها يداه، أو المعاصي التي مشى إليها رجلاه أو مشت إليها رجلاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظرتها عينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء الحديث. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يستحضر ذلك، وأنه يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم كأبي بكر ابن قداء ابن القيم رحمه الله أنه يستحب الوضوء بسبب المعصية، وقد جاء في ذلك ما يدل عليه، من ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان إذا حدثني أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإن حلفني وإلا وقد حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، فقال إذا أذنب أحدكم ذنبا ثم ذهب فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر الله له ذلك. فهو حينما يتوضأ يستشعر هذا الأمر فإنه يؤجر على ذلك. وأنت إذا جئت إلى هذه النفسية وهو قصد زالة الذنب الذي وقعت فيه بسبب رؤيتك إلى منكر أو بسبب سماعك إلى منكر، فإنك تستحضر انكسارك وافتقارك إلى ربك، وهذا ملحظ يجب ألا يخفى علينا جميعا، وهذا ملحظ يجب ألا يخفى علينا جميعا. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا وثلاثا ثلاثا، يعني غسل وجهه ثلاثا، تمضمض واستنشق ثلاثا، غسل يديه ثلاثا الحديث، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين مقبل على الله تعالى بوجه لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ذنبه. وهذا يدل على وجود أمرين، وجود حسن وضوء وحسن صلاة، حسن وضوء وحسن صلاة. ومن منا لم يقع في الذنب ومن منا لم يقع في المعصية. هذا نقطة. النقطة الثانية، يستحب للإنسان إذا أتم الوضوء أن يقول ما ورد، أن يقول ما ورد. والذي ورد في الوضوء أو بعد الوضوء دعاءان، والذي ورد هو دعاءان صحيحان، وما عدا ذلك فهو حديث ضعيف. أما الدعاء الأول فما رواه مسلم في صحيحه، فلما رواه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر أنه قال كانت علينا رعاية الإبل ومعنى رعاية الإبل يعني بعضنا يرعى وبعضنا يبقى عند النبي. كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بأشي الحديث وفيه قال ما أحسن هذا. قال عمر التي قبلها أجود، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من حيث شاء. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو يقول أشهد أن لا إله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كل ذلك ورد. والحديث الآخر ما رواه أهل السنن وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري موقوفا عليه أنه كان إذا توضأ قال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وهذا ما هو الدعاء ذا؟ دعاء كفارة المجلس، لكن هذا يقال عند الوضوء، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وهذا حديث صحيح موقوف على أبي سعيد، وأبو سعيد لا يأخذ من بني إسرائيل فيكون له حكم الرفع. والقاعدة أن كل صحابي يقول قولا من الغيب وليس مما اشتهر عن أخذه من بني إسرائيل فإن قوله يدل على أنه له حكم الرفع. ومعنى له حكم الرفع يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ورد. وأما ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان النهدي كلاهما عن عقبة بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذه الزيادة منكرة. وقد أنكرها الإمام البخاري كما نقل ذلك الإمام الترمذي، والإمام الترمذي ضعفها، وذلك لأن أبا إدريس، أنا قلت عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان النهدي كلاهما عن عمر بن الخطاب، قلت عقبة كلاهما عن عمر بن الخطاب وهي رواية ضعيفة. قال البخاري أبو إدريس لم يسمع من عمر، وكذلك أبو عثمان النهدي. وعلى هذا فالحديث إنما صح من قول الأثر من قول عمر، من حديث عقبة بن عامر عن عمر، هذه رواية مسلم. أما رواية أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان النهدي كلاهما عن عمر فإن ذلك منقطع. وقد جاء رواية أخرى قريبة من ذلك رواها البيهقي من طريق زيد العمي عن ابن عمر وأنس، وقد قلنا مرارا وتكرارا أن زياد العمي ما حاله؟ ضعيف، أنه ضعيف. وعلى هذا فإن قول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أقول أيها الإخوة هي رواية ضعيفة، وأنا على علم أن لها طريقان ولكنهما كلاهما رواية ضعيفة، وحسبك بالإمام البخاري أنه قال لا يصح في الباب أو كل حديث ضعيفة، وكذلك الترمذي رحمة الله تعالى على الجميع وأما كذلك مما جاء في بعض الروايات أنه رفع رأسه إلى السماء أو رفع ببصره إلى السماء، فإن هذه رواه الإمام أحمد، فإن هذا الحديث رواه الإمام أحمد من طريق أبي عقيل زهرة بن معبد عن ابن عمه عن عقبة بن عامر، وهذا الحديث حديث ضعيف، وفيه أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره للسماء فقال الحديث، فهذه رواية رفع البصر للسماء رواية ضعيفة، فإن في سندها من هو زهرة ابن معبد وهو حديث ضعيف. وعلى هذا فإن ما يقوله بعض العامة من استقبال القبلة ورفع أصبع أشهد أن لا إله إلا الله هل له أصل؟ ليس له أصل، ولكن من العادة أن الإنسان إذا تشهد فرفع أصبع ولا حرج، ولكن يستقبل القبلة أو لا يستقبل القبلة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وأما إذا قال شهد لرفع الأصبع فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها في قوله أحد فوالله لا هي أشد على إبليس من جبل أحد، فوالله إنها لأشد على إبليس من جبل أحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سعد بن أبي وقاص يرفع أصبع يمنى وأصبع يسرى، فقال أحد يعني بأصبع واحدة، فوالله إنها لأشد على إبليس من جبل أحد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا هو الذي جاء في الوضوء. ومن المسائل في الوضوء هو الإعانة في الوضوء، والمقصود بالإعانة على الوضوء هو أن يصب عليه الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صب عليه بعض أصحابه من الماء كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة، وجاء أنه يتوضأ هو من الإداوة كما جاء ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين، فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة، فيتوضأ بالماء ويتوضأ بالماء. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا يفيد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتوضأ بنفسه وأحيانا يصب عليه بعض الناس، أما المداومة على أن يخدمه الآخرون فهذا ليس من المشروعية إذا كان ذلك يظن أنه مشروعا، وليس من الخلق أن يكون الإنسان دائما يخدمه الآخرون. ولهذا قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لكن لو وضعه أحد أو صب عليه الماء أحد لا حرج. هذا نقطة. أما أن يقوم أحد بأن يمر الماء على يديه ويمسح مرافقه، فإن كان لحاجة مثل المريض ونوى رفع الحدث فجاء ابنه أو قريبه يصب الماء ويمر الماء على أعضائه ويفركها بيدي هذا الرجل، ونوى المريض رفع الحدث، فهل يرفع حدثه؟ نقول يرفع حدثه إن شاء الله. وأما لو صنع به وهو مغمى عليه أو وهو نائم فإن ذلك لا ينفع، والله أعلم. من المسائل أيضا استعمال الفوطة، استعمال المنشفة، فإننا قد قلنا أنه لا يصح حديث في الباب. ما معنى يصح؟ يعني لا يصح حديث أن النبي أمر بالمنشفة أو نهى عن المنشفة، أو أمر بالمنديل أو نهى عن المنديل. وأصح شيء في الباب هو ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة قالت: فأتيته بالمنديل فرده فجعل ينفض الماء بيده. فهذا نقول أنه لا بأس باستعمال المنشفة في الوضوء، وقد قال ابن عباس بسند لا بأس به قال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، قال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا. وابن عباس حينما يقول هذا فإنما يقول عمن؟ عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. وعلى هذا فالأصل أن للإنسان أن ينشف أعضاءه بالمنديل أو بالخرقة ونحوها، وله أن يترك. وأما ما جاء في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء بيده فرده، فنقول الجواب على ذلك أنها قضية عين، أنها قضية عين، وقضايا الأعيان لا يقاس عليها، فلربما ترك صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل أنه يحب أن يبقى الماء عليه لأجل التبرد، فإننا نقول بدليل أنه جعل ينفض الماء بيده. فلو كان المقصود هو عدم إزالة آثار العبادة فنقول فإن النبي قد نفض ذلك، فهذا يدل على أن ذلك لا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا حرج في ذلك. فنشف الأعضاء أو تركها كل ذلك جائز وليس من التعبد في شيء، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا ثبت هذا فإننا نكون قد انتهينا من باب السواك وباب الوضوء، ونشرع في باب آخر وهو باب المسح على الخفين، وهو باب المسح على الخفين. أيها الإخوة، باب المسح على الخفين يبدأ المصنفون في العادة بباب المسح على الخفين بعد باب الوضوء، بعد باب الوضوء. وثمة مناسبة، وهو أن المسح على الخفين إنما يمسح أحد أعضاء الوضوء، إنما يمسح أحد أعضاء الوضوء، وأحكام تتعلق بأحد أعضاء الوضوء، فناسب ذلك أن يذكر بعد باب الوضوء. فإن الذي يغسل أو يمسح ما هو؟
الرجلان.
فإن الذي يمسح أو يغسل الرجلان، والرجلان إذا وضع فيهما الخف فإنما يمسح، فكان أحد أعضاء الوضوء يجرى عليه حكم المسح في باب ما يسمى في باب المسح على الخفين، فلذلك كان من المناسب أن يذكر المسح على الخفين بعد باب الوضوء. وباب المسح على الخفين أيها الإخوة جاءت في أحاديث كثيرة، قال الإمام أحمد 37 نفسا كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقال الحسن البصري كما ذكر ذلك ابن المنذر في كتاب الأوسط يقول أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وقد ذكر ابن المبارك رحمه الله إجماع الصحابة على جواز المسح على الخفين، وما ينقل من الخلاف فإنما ذلك في أول الإسلام، وقد أجمعوا على ذلك حتى أصبح ذلك يعني المسح على الخفين شعارا لأهل السنة ضد أهل البدع والأهواء الذين لا يرون بالمسح على الخفين بأسا، ما الذين يرون أن ثمة مانعا فلا يجوزون، والصحيح جواز ذلك. ولأجل أن ذلك مخالف لأهل البدع جعل من جعل ممن صنف في كتب الاعتقاد المسح على الخفين لأنه صار شعارا لأهل السنة، شعارا لأهل السنة، كما صنع ذلك أبو علي الصابوني في كتاب عقيدة أهل الحديث وغيره. وعلى هذا أيها الإخوة فإننا نقول أن المسح على الخفين سنة مشروعة وهي رخصة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال إذا ثبت ذلك فهل الأفضل أن يمسح على خفيه أم يغسل رجليه؟ أيوة، اختلف العلماء في ذلك على 3 أقوال. جمهور الفقهاء يقولون إن الأفضل هو غسل الرجلين، لأن ذلك هو الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم ولقول عمر رضي الله عنه أنه كان رضي الله عنه يقول لا أريد، سئل عن لماذا خلعت الخفين قال إنه حبب إلي الطهور أو الطهور، يعني حبب إلي الوضوء، فهذا إنما فعله عمر لأجل أنه يحب الوضوء فقط، وليس ذلك فيه نكارة على المسح. كيف ذاك وهو الفاروق الذي كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، ولكن بعض الناس يحب الوضوء ويحب غسل الأعضاء من جميع البدن، وليس معنى ذلك هو عدم استحباب الغسل وعدمه. ولهذا القول الثاني مذهب الحنابلة، فقالوا إن الأفضل هو المسح على الخفين، قالوا لأن ذلك إظهارا لمخالفة أهل البدع، فإن أهل البدع لا يمسحون على الخفين، فلأجل إظهار هذا الأمر صار أفضل. وقالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في حديث صفوان بن عسال كما روى ذلك الترمذي والنسائي وأحمد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام إذا كنا مسافرين 3 أيام بلياليهن، ولكن من غائط وبول ونوم، فقال أن الرسول أمرهم ألا ينزع، دليل على أن المسح أفضل، هكذا قالوا. والذي يظهر لي والله أعلم هو القول الثالث، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو أن الأفضل هو ما كان حال الرجل، فإن كانت الرجلان فيهما الخف فالأفضل أن يمسح فلا يخلع ليغسل، وإن كان الرجلان ليس فيهما الخف فالأفضل أن يغسل لا ليلبس ليمسح، وعلى هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا شرع في الوضوء فإنه ينظر إلى حال رجليه، كما قال في حديث المغيرة بن شعبة قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف، فمتى كانت الرجلان ليس فيهما خف غسل رجليه، ومتى كانت الرجلان فيهما الخف مسح قدميه. وعلى هذا فليس من السنة التكلف في الغسل، التكلف في الخلع ليغسل، ولا التكلف في اللبس ليمسح. هذا هو الذي يظهر والله أعلم، وهو جمع بين الأقوال. تبارك من أعطى في مثل هذا من أعطى من أهل العلم. فإن أبا العباس رحمه الله قد وفقه ربي لمعرفة أقوال الأئمة وجمع ما لم يجمعه غيره فوفقه ربي بمثل ذلك. والإنسان إذا سأل ربه الهداية والتوفيق بأن يمنحه الفقه في الدين نال حظا وافرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: إذا سألت فقل اللهم من يسألك الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فقلنا أن الأفضل هو أن يمس أنه على حسب حال الرجل. إذا ثبت هذا فإن المسح على الخفين إنما تذكر فيه بعض المسائل، فالخفان إنما ذكرت على سبيل الغالب، فإن كل حائل من جوارب وجرموق ولفائف وعصائب كل ذلك وتساخين وعمامة، فإن الباب المسح فن يدخل فيه كل هذه الأشياء. ولهذا عبر بعض الفقهاء بدلا من المسح الخفين يدخل فيه كل شيء فقال باب المسح على الحائل، الحائل، لأجل أن يدخل الخفان ويدخل الجوارب ويدخل الجرموق ويدخل العمائم ويدخل خمار المرأة وغير ذلك مما هو في حكم الحائل، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإننا نقول: هل المسح على الخفين مؤقت بمدة أم ليس بمؤقت بمدة؟
مؤقت.
طيب قبل أن نذكر هذا نذكر خلاف أهل العلم في هذا. الجمهور من أهل العلم أنهم يرون أن المسح على الخفين مؤقت بمدة، أن المسح على الخفين مؤقت بمدة، هذا مذهب جماهير الفقهاء خلافا لمالك بن أنس، خلافا لمالك بن أنس فإنه قال ليس بمؤقت بمدة، والصحيح أنه مؤقت بمدة، وذلك لأن غالب الأحاديث الصحيحة دلت على ذلك. من ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث صفوان بن عسال قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا مسافرين إلا 3 أيام بلياليهن، ولكن من نوم وغائط وبول. وكذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث شريح بن هانئ قال: سألت أم المؤمنين عائشة عن المسح على الخفين، قالت: سل عن ذلك علي بن أبي طالب فإنه كان كثير الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة، وللمقيم يوما وليلة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت للمسح بمدة 3 أيام بلياليهن ويوما وليلة، ب3 أيام وليلة للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وهذا هو الراجح والله أعلم. وأما ما جاء في سنن الدارقطني وشرح الطحاوي في شرح معاني الأثار للطحاوي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: خرجت من الشام إلى عمر يوم الجمعة فوصلت عمر يوم الجمعة وأنا على خفي لم أنزعهما، فقيل لي: عمر متى كنت تلبس خفيك؟ قال: منذ خرجت. فقال: أصبت، وفي رواية أصبت السنة، وفي رواية أصبت السنة. قال مالك بن أنس: فهذا يدل على أنه مسح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة ولم يخلع، فدل ذلك على أن المسح ليس له مدة. هذا قول. هذا الحديث الراجح والله أعلم أن رواية أصبت السنة رواية ضعيفة، أن رواية أصبت السنة رواية ضعيفة كما ذكر ذلك الدارقطني رحمه الله. وقد قال عمر رضي الله عنه، وقد قال عمر رضي الله عنه: يمسح من ساعته إلى اليوم الذي وصل منه. وهذا أثر صحيح رواه ابن المنذر وغيره، وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه يرى التأقيت أم يرى لا يرى؟ يرى التأقيت، يعني يرى التوقيت. فكون عمر رضي الله عنه يرى ذلك فكل الأحاديث الواردة عنه بأنها يدل على أن فيها نكارة، وهذه طريقة عند الأئمة في تضعيفهم للأحاديث. إذا ثبت عن عمر أنه يقول بشيء فجاء عنه حديث مرفوع أو موقوف أقل، فإنهم يقولون هذا المرفوع ضعيف، وهذه طريقة الأئمة، فلا يقولون العبرة بما روى لا بما رأى. فهذا هذه طريقة المتأخرين. أما طريقة الإمام أحمد وطريقة الإمام البخاري وطريقة الإمام الدارقطني وطريقة الإمام أبو داود، فإنهم يقولون إذا جاء عن الصحابي حديثا مرفوعا يخالف ما رواه دل على يخالف ما رآه دل على أن ما رواه يفيد الضعف. من ذلك ما جاء في قصة حديث أبي هريرة، وهو أنه رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى عمدا فليقضي. هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم بسبب وجود عيسى بن يونس عن هشام بن حسان، تفرد به عيسى بن يونس. البخاري ماذا قال؟ قال: صح عن أبي هريرة أنه قال: الوضوء مما خرج لا مما دخل، والفطر مما دخل لا مما خرج. قال: فهذا يدل على أن البخاري رحمه الله يرى أن ما خرج لا ينقض الصوم، لا ينقض الصوم، فجعل ما رآه دليلا على ضعف ما رواه، لأنه لا يبعد، لأنه يبعد أن الصحابي يروي عن النبي حديثا صلى الله عليه وسلم، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم يخالفه، لأنهم كانوا من التقوى والبر الذي يعجز الوصف أن يخالفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يغضبون إذا رأوا أحدا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المباحة. ابن عمر كما قلت لكم عندما كان يأكل مع أولاده فقال لهم: إني أحب الدباء، فإن النبي كان يحب الدباء، فقال أحد أبنائي: والله لا أحب الدباء. قال: لا تحب شيئا، أحبه صلى الله عليه وسلم، لا كرمتك سائر اليوم. الله أكبر. وقال عبد الله بن المغفل حينما رأى ابن عمه يخذف بالحصى الصغير قال: لا تخذف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا، إنما تفقأ العين وتكسر السن. فلما رآه بعد ذلك يخذف قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، لا كلمتك أبدا. وهذا يدل على أنه عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الانقياد في قلوبهم، فهابوا أن يخالفوه أو يروا أحدا أن يخالفه أو يروا أحدا أن يخالفه. فهذا يدل على أن الراجح والله أعلم على أن المسعى لخفين إنما يؤقت بمدة. ولكن ومع القول بأن الراجح أن التوقيت يؤقت بمدة، فإن أبا العباس بن تيمية قال إنه إذا كان الإنسان معذورا خوف فوات رفقة فإنه لا بأس أن يترك التوقيت، والجمهور قالوا بخلاف ذلك، ولعل قول الجمهور أقرب، وذلك لأن حديث عقبة لم يتركه لأجل أنه لأجل فوات رفقة أو لأجل ذلك، وما جاء في بعض كتب المغازي كما ذكر أبو العباس أنه كان لأجل أن يدرك عمر، فهذا أولا لأن المغازي ابن قانع فيه رواية ضعيفة، ثانيا أن رواية الدارقطني وهي أصح أنه قال إنما تركتها لأجل أنه يرى ذلك، وهو رأي يرويه الصحابي عقبة. ولهذا قال لما أحمد قال: العبرة بما كان النبي أولى أن يتبع من قول عقبة. فهذا يدل على أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالف قول صحابي غيره أو لم يخالف المظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان يتضرر بنزع الخفين صار بمنزلة الجبيرة، مثل كمن احترقت رجلاه وفيها الخفان، فإنه يصعب إزالتها لأنه أحيانا تكون إيش؟ التصقت. فيرى الأطباء أن نزعها ربما يكون فيه سبب لنزع إيش؟ اللحم، فيمسح عليهم، لا حرج في ذلك حتى تجرى عليه العملية، لا حرج في ذلك. ومن ذلك أيضا إذا كان في برد شديد مثل الذين يكون في سيبيريا، فلربما لو نزع خفيه لا اشتد ذلك عليه، ولربما وقف الدم، فحينئذ يكون هذا في حكم الجبيرة فيعذر صاحبه. وهذا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا ثبت هذا فالسؤال
الآخر لو أن مسافرا سافر سفر معصية ولبس خفيه مثل الشباب الذين يسافرون بنية فعل الحرام في برد، سافروا لبعض الدول الغربية لأجل أن يفعلوا الحرام، فهل لهم أن يمسحوا على الخفين؟ هذا سؤال جيد ولا لا؟ هذا يوجد كثيرا. ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المسافر سفر معصية لا يجوز له الترخص بأحكام الرخص، قالوا لأن ثمة قاعدة عند الفقهاء يقولون، تسمحون أن نمسح الورقة؟ هذا قفل، معلش. يقولون الرخص لا تناط بالمعاصي، هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، يقولون الرخص لا تناط بالمعاصي وعليه، فقالوا لا يجوز المسح على الخفين لمن سافر سفر معصية، ولا يجوز القصر عندهم لأن سفر سفر معصية. يقولون لأن الله إنما خفف ذلك طاعة، إنما خفف ذلك تخفيفا لعباده، فإذا فعلوا ذلك معصية فلا يجوز، يريد الله أن يخفف عنكم وهم عباده الذين أطاعوه، هكذا قال الجمهور. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم الظاهري واختيار ابن العباس بن تيمية رحمه الله، إلى أن المسح على الخفين والقصر إنما مناط بمجرد وجود السفر، والمسح مناط بمجرد وجود الخفين بشروطهما، وأما كون سفره محرما أو غير محرم فلا علاقة له بذات العبادة، فالعبادة وجدت فيها الشروط الشرعية، وليس من الشروط الشرعية وجود سفر مباح أو محرم، وإنما هذا إنما نقول أن ذلك قول قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، إنما ذلك يعني لا يؤجر عليها، ولكنه له أن يفعلها، نعم له أن يفعلها، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. لما؟ لأن المسعى الغفين ترتبت عليه شروط، وليس من شروطها وجود السفر المباح أو السفر المعصية، لأن هذا متعلق بذات المكلف، والمسعى الغفين لها شروط متعلقة بالأحكام الوضعية، وثم تفرق بين الأمرين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فالذين يسافرون سفر معصي نقول نحن آثمون، أنتم آثمون بسفركم، وكل يوم تعصون ربكم فإنما تزدادون من الله بعدا وتزدادون من الشيطان قربا ومحبة، ولا لا؟ الشيطان يحب من يطيعه ويكره من يعصيه، ولهذا قال الشيطان إذا سجد ابن آدم يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، والعياذ بالله. وهذا حديث ثابت في الصحيح. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، وقلنا أن الصحيح أن سفر المعصية لا يعلق، لا علاقة له بمسألة المسح الخفين، فثمة مسألة أخرى وهو هل يخلع عند انتهاء المدة؟ نقول يخلع عند انتهاء المدة، يخلع عند انتهاء المدة، ولا يجوز له أن يمسح عليها بعد ذلك كما هو مذهب جمهور أهل العلم. والغسل إنما هو غسل الرجلين بالماء، وليس والطهارة طهارة مائية وليست طهارة مسحية، فلو أنه قبل ثلاثة يوم وليلة لبس الجوارب على الجورب وقال الآن لبس مسحته على طهارة، فنقول لا، المقصود بالطهارة طهارة غسل وليس طهارة مسح، والله أعلم. وعلى هذا فيجب عليه أن يخلع كما هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمالك ابن أنس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب السؤال الآخر، متى، أو المسألة الأخرى، متى تبدأ مدة المسح؟ متى تبدأ مدة المسح؟
أول مسح.
اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أشهرها قولان، يمكن ما أدري إيش السبب، يمكن قفلت، يمكن المخ لعلها ما عليش نتركها. اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. جمهور الفقهاء يقولون، جمهور الفقهاء يقولون إن مدة المسح إنما تبدأ من أول حدث بعد لبس، يقولون من أول حدث بعد لبس. ما معنى هذا؟ يقولون إذا غسل الإنسان خفي رجليه ثم لبس خفيه أو لبس الجوارب، فهل تبدأ مدة المسح؟ لا. قالوا فإذا أحدث بعد أن لبس فإنه بدأ مدة المسح، وإن لم يمسح. طيب ما سبب ذلك؟ قالوا لأن وجود الحدث هو سبب لبداية التوقيت، بداية الوقت، وقت المسح له من يوم وليلة. قالوا فيأخذ حكم السبب حكم وجوده، وجود المسح. هذا مذهب الجمهور. والقول الآخر في المسألة أن المسح إنما يبدأ من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث. صورة المسألة، قالوا فإذا غسل الإنسان رجليه ثم لبس خفيه فإن لا تبدأ مدة المسح، فإن أحدث وخفاه على رجليه فإن الراجح لا تبدأ مدة المسح، فإن مسح وتوضأ فإنه تبدأ مدة المسح. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر يوما وليلة، فعلق هذا بمجرد المسح، بمجرد المسح. وقال صلى الله عليه وسلم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا يوما ولا ثلاثة أيام بليلة إذا كنا قد مسحنا. وهذا يدل على أن العبرة بماذا؟ بالمسح بعد الحدث. وهذا هو رواية عند الإمام أحمد، اختارها جمع من المحققين، اختار جمع من المحققين، وهو المفتى بها عند مشايخنا كما هو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. وعلى هذا أيها الإخوة، وعلى هذا ليست العبرة بيوم وليلة هي خمس صلوات كما يفهمه الناس والعامة. العبرة كم؟
24 ساعة.
24 ساعة. فجائز أن يلبس الإنسان خفيه وتبقى عليه كم يوم؟ 72 ساعة. كيف؟
أكثر من 72 ساعة.
قد يقع. كيف؟ نذكر الصورة. يقوم لصلاة الفجر فيغسل رجليه ثم يلبس الخفين ولا يحدث إلى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بطهارة الفجر، معي؟ بطهارة الفجر، ثم بعد ذلك يحدث أو ينام، ولا يتوضأ إلا قبل الصلاة بعشر دقائق أو بعد دخول وقت الصلاة، صلاة الفجر، يعني قبل وقت الصلاة بعشر دقائق يتوضأ، يعني مثل يؤذن مثل الساعة 5:30 يتوضى 5:30. إذا كم جلست الحين الخف؟ جلس 24 ساعة ثم مسح عليه، فيبقى يمسح إلين حتى 5:30 بكرة. كم صارا؟ 24 ساعة. 24 ساعة أخرى كم صارا؟ 48. وعلى القول بأنه ما دام طاهرا فيجوز أن يصلي ولو انتهت مدة المسح، وهو اختيار ابن تيمية ورأي شيخنا محمد بن عثيمين، فإنه لو توضأ قبل الوقت، قبل 5:30 5:15
ثم استمر على طهارته إلى العشاء فيكون قد بقي على خفه كم؟ 72 ساعة. وعلى القول الآخر ومذهب الجمهور وسوف نأتي إليه بأن انتهاء مدة المس يعتبر انتهاء لأحكامه حتى الطهارة، وسوف نذكر هذه المسألة بنوع من الإسهاب والتفصيل. الإخوة يقولون بقي 10 دقائق ولا يمكن ندخل في مسألة أخرى، ولعل نستقبل الأسئلة ونذكر أسئلة الواجب، فإن شئتم نكتب أسئلة الواجب. الواجب السؤال الأول أنا كاتبه هنا بس ما أدري لماذا. خلنا نفتح صفحة جديدة. لعله هذه من الأشياء التي أحيانا تضحك، سبب هذا الجهاز غرنا. أنا كتبت الأسئلة في هذه الصفحة ولكن لم أجدها، ما أدري ما السبب، لعله. طيب نقولها مشافهة. السؤال الأول تبدأ بداية المسح. السؤال الأول مدة المسح على الخفين تبدأ من أول حدث بعد لبس أو من أول لبس أو من أول مسح بعد حدث. تبدأ مدة المسح من أول حدث بعد لبس أو من أول لبس أو من أول مسح بعد لبس. السؤال الثاني المسح على الخفين هل هو مؤقت بمدة أم لا؟ الجواب نعم مؤقت وهو مذهب الجمهور، أو ليس بمؤقت وهو مذهب مالك، أيهما أصح؟ هذه الأسئلة ونستقبل أسئلة الإخوة والأخوات. تفضلي.
السلام عليكم شيخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير. أنا ما سجلت تقريبا في الأكاديمية إلا من تقريبا يومين.
نعم.
الله يسلمك. الواجبات الماضية يعني في الأيام الجاية أقدر أحلها من النت أشوفها وأرسلها؟
الظاهر أن الإخوة الذين خلف الشاشة أخبرونا أنك تستطيعين أنك تجيبين على الأسئلة، وهم سوف يمنحونك هذا التمكين، فإنك تستطيعين أن تدخلي على يعني راسلونا فتكتبي إشكالك ورقمك الاشتراك ويواصلونك في هذا الأمر.
طيب الله يسلمك. فيه بالنسبة الحين وأنا فاتحة النت.
نعم.
الجزء الأول من درسك الله يجزاك خير تابعتك، بعدين يوم قلت لنا باقي 7 دقائق وانتهت أنا نسيت وغلقت اللابتوب وغلقت الموقع.
طيب.
فلما جيت أفتح اللابتوب ثاني مرة يوم شفتك عودت البرنامج عندي تعذر الاتصال، يعني النت حقي قطع من عندي.
طيب.
من شركة الاتصالات.
طيب.
في إشكالية إني ما سجلت في الجزء الثاني اللي أتابعكم.
لا ما في مشكلة إن شاء الله. أنت ما دامك تستمعين، ما دمتي تستمعين أيضا حتى في الشاشة لا حرج إن شاء الله. متى ما تمكنتي من الدخول إلى الموقع أجيبي على الأسئلة والحمد لله. يلا من السؤال الآخر. رونق من فضلي.
ألو.
فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ بارك الله في علمكم. أبي تعيد رواية حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في تضعيف، لأنها فاتتني شوية بأكتبها وبأسأل يعني إذا كانت ضعيفة مرة يعني نعمل فيها ولا لا.
نحن قلنا أن حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين رواه الترمذي من طريق أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان النهدي كلاهما عن عمر بن الخطاب، وقد قال الترمذي هذا حديث ضعيف أو حديث مضطرب، وقد سألت محمد بن إسماعيل البخاري فقال أبو إدريس الخولاني لم يسمع من عمر، فهذا يدل على أنه ضعيف. ورواية مسلم إنما جاءت من طريق أبي عثمان النهدي عن جبير بن مطعم عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب. فرواية مسلم غير رواية الترمذي، فدل ذلك على حديث اللهم اجعلهم متوابين واجعلهم متطهرين رواية ضعيفة. وقد جاء عند البيهقي من حديث زيد العمي عن ابن عمر وأنس أنه يقول ذلك، وهو رواية ضعيفة، وذلك لأن زيد العمي ضعيف. فإذا قالها الإنسان أحيانا لا لأنها سنة ولكن لأن ترفع أبواب الجنة الثمانية لا حرج، لكن للسنة هو عدم أن يقولها، فوجود الأحاديث الصحيحة كافية بإذن الله، والله أعلم. يلا من عندكم؟ نعم من عنده أخوان أسئلة؟ طيب لعلنا نكمل، أو ما يمكن لنا أن نكمل مسألة، لأن مسألة إذا نزع خفيه هل تنقض وضوء، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء، ولكن لعلنا نذكر. يلا حمد عنده سؤال تفضل.
الشيخ نحسن الله إليك، بالنسبة من يعني استدل على هو حلق الرأس،
نعم
أي يعني هل هذا صحيح من
استدل بماذا؟
كخلع الجورب كحلق الرأس.
نعم، هي مسألة خلع الجوارب هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء، هي مسألة طويلة سوف نذكرها إن شاء الله في درس آخر. وبعضهم يستدل بأنه لا ينقض وضوءه مثل ما لو حلق رأسه فإنه لا يعيد الوضوء، فكذلك خلع الجوارب، ولكن في هذه المسألة فيها نظر، وذلك لأن المسح إذا خلع دخل في غسل، والرأس إذا حلق فهو ما زال مسح، فهذا يفرق فيه بين الحكمين. ولكن العلماء رحمهم اختلفوا في هذه المسألة، ومع أن القول بأن الخلع لا ينقض الوضوء أو أنه له أن يستمر على طهارته، إلا أن الأحوط مذهب الجمهور، وسوف نذكر المسألة. وأنا أقول باب المسح الخفين ليس فيها أحاديث كثيرة، وليس فيها إلا مسألة أن الرسول كان يمسح، وأنها مدة المسح من يوم وليلة، وباقي الأحاديث أو باقي الأبواب ليس فيها حديث، إنما كانوا يلتمسون من حاله وفعله. فمثلا مسألة أن تكون ساترتين للمحل، يعني ما يجوز لبس الرقيق، هذا مسألة إنما ذكروها لأجل حال الصحابة أو حال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدل على أن غيره لا يجزئ؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث وإلى مسألة أطول، لعل في هذا كفاية. ونستعد إن شاء الله إلى دروس أخرى من الإخوة يوم السبت إن شاء الله مع أصحاب الفضيلة المشايخ. وموعدنا معكم إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله الساعة 9 من ليلة يوم الاثنين، فابقوا معنا واستعدوا إلى إجابة الأسئلة. حفظكم ربي ورعاكم وسدد على درب الخطى خطايا وخطاكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين، فالواجب على المكلف